أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثا، رجال ابن داود. كان الكلام في الأصول الرجالية الثانوية للمتأخرين، وقد تكلمنا بالأمس عن الكتابين الأولين، وهما فهرست الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شهر آشوب. هذان الكتابان هما تكملة لفهرست الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لعالمين فاضلين متعاصرين في القرن السادس الهجري. اليوم ان شاء الله نتكلم عن رجال ابن داود، وهو ايضا معاصر للعلامة الحلي في القرن السابع الهجري. هذان الكتابان الثالث والرابع، يعني رجال ابن داود ورجال العلامة الحلي، من اهم كتب المتأخرين التي تستحق الدراسة. والشيخ السبحاني حفظه الله لم يتوسع فيهما، وانما اقتصر على سرد بعض التراجم في حقهما، فكان الاولى ان يولي دراسة الكتابين دراسة فائقة وقوية. اولا، من هو ابن داود؟ ابن داود هو الشيخ تقي الدين، يعني لقبه هكذا، عادة يلقبون مثل المحقق الحلي صاحب الشرائع، لقبه نجم الدين، اسمه جعفر، مثل العلامة الحلي صاحب التبصرة لقبه جمال الدين، مع ان اسمه الحسن بن يوسف المطهر. كذلك ابن داود لقبه تقي الدين، اسمه الحسن ابن علي ابن داود الحلي. إذن في ذلك الزمان كانت للحلة، عليكم السلام ورحمة الله، كانت للحلة قائمة. واقعا الحلة خرجت علماء فطاح. يكفي المحقق الحلي صاحب الشرائع، ويكفي العلامة الحلي دون ابن إدريس ابن داود الى اخره. العلامة الحلي ابن داود الحلي ولد سنة 647، يعني ولد قبل العلامة بسنة واحدة، اذن هو اكبر من العلامة الحلي بسنة واحدة. ألف كتابه الرجال سنة 707 هجرية، فنحن نتيقن أن ابن داود عاش إلى سنة 707 هجرية. أما متى مات ومتى توفي لم يضبط لنا التاريخ سنة وفاته، لكننا نقول هو مات بعد سنة 707. ابن داود درس عند أستاذين هما من فطاحل علماء المذهب. أما الأول فهو السيد أحمد ابن طاووس، صاحب الخصال الغر، صاحب الكرامات الواسعة. سيد ابن طاووس قلنا هو مبتكر تقسيم الأحاديث إلى أربعة أقسام، وهو أستاذ العلامة الحلي وأستاذ ابن داود. إذن ابن داود زميل للعلامة الحلي واشترك في الدراسة عند من؟ عند السيد ابن طاووس. ويصرح ابن داود في نهاية الجزء الثاني من رجاله أن أكثر إفاداته هي من ماذا؟ من أستاذه السيد ابن طاووس. الثاني الأستاذ الثاني العظيم المحقق الحلي صاحب الشرائع نجم الدين جعفر ابن الحسن ابن يحيى ابن الحسن ابن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام. ما هي النسبة بين صاحب الشرائع وصاحب التبصرة؟ هم أقارب. ماذا؟ خالة. صاحب التبصرة العلامة الحلي ابن أخت صاحب الشرائع العلامة المحقق الحلي. هذا بالنسبة إلى ترجمة ابن داود. مميزات رجال ابن داود. ابن داود سلك مسلكا جديدا لم يسبقه أحد. أولا ابن داود قسم كتابه إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه الممدوحين والمهملين، والقسم الثاني ذكر فيه المجروحين والمجهولين. ما الفارق بين المهمل والمجهول؟ هل هما واحد أم لهما مصطلح يخالف بعضه الآخر؟ فيهما معان، لكن في مصطلح العلامة وابن داود للمهمل معنى خاص يختلف عن المجهول. المهمل هو من ذكر في التراجم، ذكر اسمه لكن لم يمدح ولم يجرح، فقط اسمه. فالمهمل هو من اهمل فيه علماء الجرح والتعديل، اهملوا ماذا؟ جرحه او تعديله، الا يقال له مهمل. بينما المجهول من ذكر ونص على انه مجهول، وبالتالي المجهول أمارة من علامات وعلامة من علامات الضعف لما يذكر راوي وينص على أنه مجهول. هذه صفة تضعيف، سمة تضعيف. لكن إذا يذكر الاسم ولا يمدح ولا يجرح، هذا ليس فيه ماذا؟ تضعيف. كما أنه ليس فيه تعديل. واضح. ابن داود رضوان الله عليه في القسم الأول من الكتاب ذكر أسماء الممدوحين، يعني من ذكر فيهم مدح، والمهملين يعني من ذكرت أسماؤهم ولم يجرحوا ولم يعدلوا. وأما القسم الثاني من الكتاب ذكر فيه أسماء المجروحين يعني المضعفين، والمجهولين من نص على أنهم مجهولون. وبالتالي ابن داود قد يذكر اسم في القسم الأول وفي القسم الثاني. إذا فيه مدح يذكره في القسم الأول، وإذا أيضا فيه ذم يذكره في القسم الثاني، لأن بعض الرواة زرارة أعظم راوي فيه روايات تذمه، وبالتالي زرارة جمع بين المدح والذم. ابن داود كان ماذا قد يكرر؟ كرر أشخاص كثيرة ذكرهم في القسم الأول والثاني. مثلا ذكر في القسم الثاني بريد العجلي، بريد أو بريد، قال بقرأ بريد العجلي، ذكر في القسم الثاني لأنه ورد فيه قدح وذم. إذن هذا الامتياز الأول لرجال ابن داود. الامتياز الثاني لرجال ابن داود انه جمع الاصول الرجالية، رجال الكشي والنجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب استاذ السيد ابن طاووس، رجال العقيقي، رجال ابن عقدة، رجال ابن الغبائر. على كل حال جمع تلك الاصول الرجالية، وفيها اصول ثمينة مثل رجال ابن عقدة. ابن عقدة الزيدي ألف رسالة كتب فيها حوالي 4000 راوي من تلامذة الامام الصادق سلام الله عليه. هذا الكتاب لم يصل الينا، كتاب ابن عقدة. فيظهر من ابن داود انه وصله كتاب ابن عقدة، رجال العقيقي، رجال الغبائري، رجال الفضل بن شاذان، رجال بن عبدون بن الحاشر. فاذا يكتسب رجال ابن داود اهمية فائقة من خلال تطرقه الى اراء موجودة في الكتب القديمة، اراء للمتقدمين. لكن للأسف الشديد ابن داود كتابه مليء بالأخطاء، أخطاء لعل أكثر كتاب فيه اشتباهات هو أخطاء هو رجال ابن داود. ابن داود من مميزات كتابه أنه أول من ذكر التسلسل الأبجدي بحسب ترتيب الأب والجد. الشيخ الطوسي في الفهرست اتبع الترتيب الابجدي لكن في الاسم الاول، فابن داود يذكر الترتيب الابجدي بعد في الاسم الاول والثاني والثالث. واضح ام لا؟ مثلا عبد الله احمد وعبد الله علي، ايهما يقدم؟ عبد الله احمد، لان اسم الاب احمد يبدأ بالهمزة والهمزة مقدمة على العين. عبد الله احمد احمد لو عبد الله احمد علي، عبد الله احمد احمد. واضح؟ لان احمد له الجد مقدم على علي الجد. فاول من ذكر الترتيب الابجدي بحسب ترتيب الاسم الاول والثاني والثالث هو ابن داود رضوان الله عليه. ابن داود ابتكر المصطلحات، رموز. مثلا الكشي كتب له كهش، النجاشي كتب له جاش، واغلب هذه الكتب لها رموز. ولعل السر في الاشتباهات والاختلافات الكثيرة في الكتاب انه ذكر الرموز، وهذه الرموز ربما اختلطت على النساخ واخطأ فيها النساخ خصوصا في ذلك الزمان. النقط شحيحة ربما تزيد وربما تنقص. ما هو الدليل على انه اشتبه وفي اشتباه؟ احيانا مثلا ينقل عن كاش، يعني رجال الكشي، ينقل مقطع هو عين هذا المقطع الموجود في النجاشي، مما يجعلنا نطمئن انه نقله من جاش لا من كاش، يعني من النجاشي لا من الكشي، لكن في الكتاب مكتوب انه منقول من الكشي. لكن هذا الكتاب حققه المحقق الكبير السيد محمد صادق محمد صادق بحر العلوم رضوان الله عليه، واقعا له فضل عظيم. له ايضا تحقيق لرجال الشيخ الطوسي مقدمة رائعة موجودة فيه، له ايضا تحقيق لرجال ابن داود في الحاشية بين مواطن الاشتباهات ومواطن الخالط. واضح ان شاء الله. على كل حال نقرأ هذا المقدار. ثالثا رجال ابن داود صفحة 114، وهو تأليف تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي المولود سنة 647، أي قبل تولد العلامة بسنة. العلامة عن علامة الحلي، لفظة العلامة حينما تطلق ماذا يراد بها؟ العلامة الحلي. كما أن لفظة الشيخ حينما تطلق ما لا يراد بها شيخ الطوسي شيخ الطائفة. والمتوفي بعد سنة 707، لاحظ العبارة، قال مو متوفي سنة 700، بعد سنة 707. لماذا؟ لأن ابن داود أصلا لم يذكر تاريخ وفاته، لكنه ألف الرجال سنة 707، فيقينا إلى سنة 707 هو حي، فإذا هو توفي بعد سنة 707، ربما 720 730 على كل. تتلمذ على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس، غير السيد عبد الكريم بن طاووس، السيد عبد الكريم ابن السيد أحمد، المتوفي سنة 673. السيد عبد الكريم توفي بعد أبيه بعشرين سنة، 693 هجرية توفي. قرأ عليه، قرأ عليه يعني ماذا؟ يعني درس عنده، مو قرأ عليه يعني يأخذ ويقرأ، هذا الصلاح خاص، قرأ عليه يعني درس عنده أكثر كتاب البشرى، يعني قرأ ابن داود على السيد ابن طاووس أكثر كتاب البشرى والملاذ، حتى قال ابن داود في كتابه الرجال: وأكثر فوائد هذا الكتاب رجال ابن داود من إشاراته وتحقيقاته. إشارات من؟ السيد جمال الدين، طبعا لقب جمال الدين اسمه السيد أحمد بن طاووس، رباني وعلمني وأحسن إلي، كما قرأ يعني درس. لا أدري بالضبط، ربما في هذا المجال ما أدري. كما قرأ على الإمام، طبعا كثير من هذه الكتب لم تصلنا، يعني لم تصلنا. قرأ على الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى المعروف بالمحقق. من هو هذا؟ محقق الحلي. حينما يقال المحقق الأول من يقصد؟ المحقق الأول هو صاحب الشرائع، إذا يقولون المحقق الأول أو بس المحقق، إذا قالوا المحقق الثاني المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد الشيخ علي عبد العالي الكركي، لكن من يقال المحقق الأول أو فقط يطلق المحقق يراد بها يراد به المحقق الحلي، لأنه ماذا؟ هو أول من قسم الفقه إلى أربعة أقسام: عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. أول من رضع الأبواب الفقهية هو المحقق الحلي في الشرائع. كما قرأ على الإمام نجم الدين جعفر ابن الحسن ابن يحيى المعروف، جعفر ابن الحسن ابن يحيى ابن من؟ ابن الحسن ابن سعيد الهذلي المعروف بالمحقق الحلي، وقال في حقه ابن داود في حق المحقق الحلي خال العلامة الحلي: قرأت عليه ورباني صغيرا، وكان له علي إحسان عظيم والتفات، وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه. مميزات رجال ابن داود. ومن مزايا ذلك الكتاب ابن داود أولا أنه سلك فيه مسلكا لم يسبقه أحد من الأصحاب، لأنه رتبه على الحروف: الأول فالأول من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد، هذا الامتياز الأول. الثاني، وجمع ابن داود ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب، فنقل ما في فهرس الشيخ الطوسي والنجاشي ورجال الكشي والشيخ، يعني ورجال الشيخ وابن الغضائري والبرقي، يعني رجال ابن الغضائري، رجال البرقي، رجال العقيقي، ورجال ابن عقدة، رجال الفضل ابن شاذان، ورجال ابن عبدون او ابن عبدون وهو ابن الحاشر. وجعل لكل كتاب علامة، الكشي كش، النجاشي جش، الى اخره، كل واحد له علامة. و ولم يذكر ابن داود المتأخرين عن الشيخ شيخ الطوسي إلا أسماء يسيرة، يعني من الشيخ فما فوق فصاعدا يعني، أما من الشيخ تنازلا ذكر أسماء قليلة. ولم يذكر المتأخرين يعني ابن داود لم يذكر المتأخرين عن الشيخ الطوسي إلا أسماء يسيرة، بخلاف الفهرسين اللي قدمه فهرس الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شهر آشوب ذكروا أسماء كثيرة من بعد الشيخ الطوسي. الامتياز الثالث، وجعل كتابه في جزئين، الأول يختص بذكر الموثقين والمهملين. من هم المهملين؟ من ذكروا في الرجال وأهمل جرحهم وتعديل أو تعديلهم، والثاني بالمجروحين المضاعفين يعني والمجهولين، من نص على أنهم مجهولون. وذكر في آخر القسم الأول تحت عنوان خاص جماعة وصفهم النجاشي بقولهم ثقة ثقة مرتين، يعني مرتين يذكر ثقة ثقة. النجاشي أحيانا يقول ثقة أحيانا يقول ثقة ثقة، وقع الكلام ما معنى؟ هل هذا تأكيد؟ هل يرمز لمعنى آخر؟ عدتهم عددهم يعني اللي نص فيهم ثقة ثقة 34 رجلا، فإذا ذكر 34 رجل قال فيهم النجاشي ثقة ثقة ابن داود، وزاد عليهم بعض منه ابن الغضائر ذكر 5 رجال قال في حقهم ثقة ثقة، الحمد لله رب العالمين. ابن الغضائر يقول ثقة ثقة، يعني هذا قمنا في الوثاقة واضح. قال عدتهم 34 رجلا مرتبين على حروف الهجاء. ثم أضاف من ابن داود بأن الغضائري جاء في كتابه 5 رجال زيادة على ما ذكره النجاشي، ووصف كلا منهم بأنه ثقة ثقة مرتين. يعني المجموع كان 34 ذكرهم النجاشي و5 ذكرهم ابن الغضائري 39. ثم ذكر ابن داود 5 فصول لا غنى للباحث عنها بعد هذا الفصل هذا الذي يذكر فيه من قيل فيهم ثقة ثقة، ذكر 5 فصول كل فصل معنون بعنوان خاص. طبعا رجال ابن داود مطبوع موجود، وان كانت الطبعة الموجودة الان طبعة قديمة يمكن مطالعة هذه الفصول. ثم ذكر ابن داود في اخر القسم الثاني 17 فصلا لا يستغني عنها الباحثون، كل فصل معنون بعنوان خاص، ثم اورد تنبيهات 9 مفيدة، تنبيه الاول الثاني الى التاسع. وبما انه وقع في هذا الكتاب اشتباهات عند النقل عن كتب الرجال، مثلا نقل عن النجاشي مطلبا وهو للكشي، او بالعكس يعني نقل للكشي مطلبا وهو للنجاشي، واغلب من اشتباه الرموز كش وجش الى اخره. قال المحقق الكبير السيد محمد صادق آل بحر العلوم في تعليقاته على الكتاب محقق رجال ابن داود، قام المحقق باصلاح تلك الهفوات، ولعل اكثر تلك الهفوات نشأت من استنساخ النساخ، والا ابن داود من اعلام هذا الفن. وعلى كل تقدير فلهذا الكتاب مزية خاصة لا توجد في قرينه الآتي. قرين الكتاب أيه؟ خلاصة العلامة الحلي، أعني خلاصة العلامة على الله مقامه الشريف. العلامة الحلي لكتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. على كل حال ما هي فائدة رجال ابن داود ما دام فيه الكثير من الاشتباهات؟ أما بالنسبة إلى نقل ابن داود عن الكشي والنجاشي وغيره ما يفيدنا، باعتبار أن الكتب موجودة عندنا رجال النجاشي والكشي وغيره. وإن كان ابن داود نقل مطالب عن النجاشي ما موجودة في المطبوع، وهذا بحث. لماذا؟ هل هذه النسخة غير أم أنه اشتباه؟ على كل حال نعم رجال ابن داود يفيدنا في الكتب التي لم تصل إلينا، مثل رجال ابن عقدة، رجال العقيقي، رجال الفضل بن شاذان. هذه الكتب الرجالية التي لم تصل إلينا ينحصر مصدرها في أين؟ في رجال ابن داود. لكن اذا اطمأننا ان النقل صحيح مع الوثوق والاطمئنان لابد من جامع قرائن تفيد صحة نسبة ما ذكره ابن داود اليهم، والا حتى فيما نسبه اليهم يحتمل الاشتباه. اما بالنسبة الى النجاشي والكشي ورجال الشيخ يمكن معرفة الاشتباه لان الكتب وصلت الينا، واما بالنسبة الى الحقيقة وغيرها لابد من تجميع قرائن هل هذا مذكور ام لا. اذا حصل الاطمئنان والوثوق بما ذكره ابن داود رضوان الله عليه تكون فائدة لكتاب ابن داود. واضح. قال الافندي في رياض العلماء، صاحب كتاب رياض العلماء الافندي رضوان الله عليه، ولكتاب الافندي قصة، هذا كتاب الافندي رياض العلماء، هذا الكتاب ضاع ما موجود فقد، وجده السيد المرعش النجفي، السيد شهاب الدين الحسيني المرعش النجفي وجد هذه النسخة في العراق احتفظ بها، واذا بالباب يطرق، فتح الباب ذيك الايام ايام الاستعمار البريطاني، قالوا اين النسخة؟ قال لا اعطيكم النسخة. قالوا تسجن. على كل حال بعد مفاوضات قال امهلوني كذا يوم، ما اتذكر كم يوم، لعل 10 ايام او 3 ايام، فوزع هذا الكتاب على مجموعة من الطلاب، كل طالب يكتب مجلد يكتب مقدار. من الذين وزع عليهم المحقق الكبير السيد شرف الدين العاملي صاحب كتاب المراجعات، واستنسخوا هذا الكتاب باليد، ثم اعطوا تلك النسخة القديمة الى من؟ اعطوها الى الاستعمار البريطاني، وبقيت هذه النسخة وطبعت وهي مطبوعة موجودة اليوم بفضل جهود السيد المرعشي رضوان الله عليه. قال الافندي في رياض العلماء، هذا من اهم مصادر في التراجم، وليعلم ان نقل ابن داود في رجاله عن كتب الاصحاب وليعلم ان نقل ابن داود في رجاله عن كتب رجال الاصحاب ما ليس فيها، يذكر النجاشي قال كذا، نرجع للنجاشي ما موجود، مما ليس فيه طعن عليه، هذه الامور لا توجب الطعن في ابن داود. نقل عن الكشي، رجعنا الى الكشي ما موجود، لماذا؟ يقول اذ اكثر هذا نشأ من اختلاف النسخ والازدياد والنقصان الحاصلين من جانب المؤلفين انفسهم بعد اشتهار بعض نسخها. اذا تشتهر بعض النسخ المؤلف قد يزيد وقد ينقص كما هو المعروف في زماننا هذا، طبعا هذا لا يمكن ان يقال في حق رجال ابن داود في ذلك الزمان، وبقي في ايدي الناس على حاله الاولى من غير تغيير، كما يشاهد في مصنفات معاصرين ايضا، ولا سيما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها، خصوصا كتب الرجال يؤلف ثم مثلا يحصل على بعض القرائن في حق رجل يذهب الى الحاشية يضيف هذه الاضافات، كما يشاهد في مصنفات معاصرين ايضا ولا سيما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها الاسامي والاحوال يوما فيوما يزيدون فيها، وقد رأيت نظير ذلك في كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين وفهرس الشيخ الطوسي، يقول رأيت هذا الامر كيف ان الشيخ منتجب الدين زاد على فهرس الشيخ الطوسي، وكتاب رجال النجاشي وغيرها، يقول حتى اني رأيت في بلدة الساري نسخة من خلاصة العلامة قد كتبها تلميذه في عصره، تلميذ العلامة في عصره، وكان عليها خطه، كان على هذا الخط، وفيه اختلاف شديد مع النسخ المشهورة، يقول هذا بالوجدان انا ادركته، بل لم يكن فيها كثير من الاسامي والاحوال المذكورة في النسخ المتداولة منه. اقول المصنف يعقب، يقول هذا موجود الان في زماننا، اذا واحد بيطبع الطبعة الثانية الثالثة الرابعة طبعة منقحة ومزيدة، بعض الامور التي يراها زائدة يحذفها من الطبعة الاولى، وبعض الامور التي يراها مناسبة يزيدها، لكن اقول على هذا القول هذا الكلام يناسب عصرنا طبعات وغيره، اما في ذلك الزمان لا اتصور انه يناسبه هذا الكلام، يناسبه سهو النساخ، اشتباهات النسخ والناقل، او اضافات نفس المؤلف الخطية. اقول ويشهد لذلك يعني ان هذا الاخطاء الواقع هي من سهو النساخ، ان المؤلفات المطبوعة في عصرنا هذا القول السبحان الشيخ السبحاني حفظه الله تزيد وتنقص حسب طبعاتها المختلفة. إلا كتابك أيها الشيخ السبحان الرجال ما شفنا لا زاد ولا نقص، مع أن هناك أمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعديل في الكتاب. فيقوم المؤلف في الطبعة اللاحقة بتنقيح ما كتب، بإسقاط بعض ما كتبه وإضافة ما لم يقف عليه في الطبعة الأولى، ولأجل ذلك تختلف الكتب للمعاصرين حسب اختلاف الطبعات. وفي الختام نذكر نص إجازة السيد أحمد بن موسى لتلميذه ابن داود مؤلف الرجال. هذه الإجازة وهي تعرب عن وجود صلة وثيقة، يعني تظهر وجود صلة وثيقة بين الأستاذ والمؤلف ابن داود، فإنه بعدما قرأ ابن داود كتاب نقض عثمانية جاحظ، هذا الكتاب موجود اسمه هكذا بناء المقالة الفاطمية في نقد الرسالة العثمانية للجاحظ، لعلها حققتها مؤسسة أهل البيت، لعل هذا الكتاب قد حقق، أو أن كتاب آخر نعم موجود تحقيق، لعل تحقيق مؤسسة أهل البيت. الجاحظ له عثمانية في حق عثمان وغيره، هذا رد عليها على مؤلفه أحمد بن طاووس. سيد بن طاووس مؤلف هذا الكتاب، كتب الأستاذ إجازة له وهذه صورته. قرأ علي هذا البناء من تصنيفي، البناء يسمونها البناء اختصار، بناء المقالة الفاطمية اختصارها البناء، اسم الكتاب بناء المقالة الفاطمية في نقد الرسالة العثمانية يختصرها بلفظة البناء. قرأ علي يعني درس عندي، قرأ علي هذا البناء من تصنيفي يا سيد بن طاووس الولد العالم الأديب التقي. لاحظ كيف الأستاذ يثني على تلميذه حسن بن علي بن داود، أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته، وأذنت له في روايته عني. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن طاووس حامدا لله ومصليا على رسوله والطاهرين من عترته والمهديين من ذريته. نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفي آخر الرسالة ما هذه صورته، أنجزت الرسالة والحمد لله على نعمه، هذا كلام ابن داود، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين صلوات الله عليهم. كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن علي بن داود ربيب صدقات مولانا المصنف ضاعف الله مجده وأمتعه الله بطول حياته، وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه. وكان نسخ الكتاب في شوال من سنة 665. مشايخه، مشايخ من؟ ابن داود معروف بعد أبرزهم المحقق الحلي سيد بن طاووس. قال الأفندي صاحب الرياض ويروي ابن داود عن جماعة من الفضلاء، منهم السيد جمال الدين ابو الفضائل احمد بن طاووس، ومنهم الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الاسدي على ما يظهر من ديباجة رجاله، ديباجة رجال ابن طاووس. مقدمة. اقول وهو يروي عن جماعة اخرى ايضا كلام الشيخ السبحاني، منهم المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المتوفي عام 676 هجرية، المحقق الحلي صاحب الشرائع، ومنهم الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن سعيد الحلي ابن عم المحقق المذكور، يعني ابن عم المحقق الحلي متوفي سنة 689، ومنهم الشيخ سديد الدين. من هو الشيخ سديد الدين؟ والد العلامة الحلي، العلامة الحلي جمال الدين وأبوه اسمه سديد الدين وابنه اسمه فخر المحققين، يقال أن فخر المحققين أقوى أيضا من العلامة الحلي، أدق خصوصا في العقليات، لكن الشهرة كانت للآن واضح أم لا؟ وأقام أسرة علمائية من صغرهم قبل البلوغ هم مجتهدون فقهاء. يقال أنه ذهب العلامة الحلي إلى كربلاء لزيارة الحسين، وعندما رجع قال له ابنه فخر المحقق: لا أصلي خلفك. قال: لماذا؟ قال: لأن العدالة قد سقطت، تركت الواجب وهو طلب العلم، وذهبت إلى المستحب وهو زيارة الحسين. فأخرج له كتاب تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، وقال: قد جمعنا بين الواجب والمستحب، فحصلنا العلم وكتبنا الكتاب هناك وزرنا سيد الشهداء سلام الله عليه. كان معروف بالمدرسة السيارة، يذهب هو وتلامذته ويسافرون ويسيرون يؤلفون الكتب ويتدارسون رضوان الله عليهم. ومنهم الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي، والد العلامة الحلي. يقال انه في يوم من الايام ذكر عند صاحب البحار مؤلف كتاب البحار 110 مجلدات كتب الاخبار، يقال انه جمعة ايام العلامة الحلي ومصنفات العلامة الحلي، وقسمت المصنفات على عدد ايامه، فبان انه في كل يوم الف ملزمة. فقال صاحب البحار: ونحن كذلك. فرد احدهم قائلا: ولكن العلامة جمع وحقق، واما انت فجمعت ولم تحقق. على كل حال، لكن ايضا صاحب البحار له تحقيقات في الاخبار، لا يمكن تجاهل هذه التحقيقات، لكن تحقيقات العلامة الحلي لها فضل على المذهب. والى العلامة الحلي يرجع الفضل في تشيع ايران، حينما طلق الشاه زوجته ثلاثا فجاء بعلماء السنة، كل علماء السنة قالوا: لا بد الان بانت منك تتزوج شخص اخر، واذا طلقها ترجع اليك. فاحتار، فقيل له: يوجد عالم في الحلة في العراق، هذا يجيز ان تتزوج، ان ترجع الى زوجتك من دون ان تتزوج شخص اخر. فاحضر العلامة الحلي، وحينما دخل القصر امسك نعليه وجعل النعلين تحت ابطه الشريف ودخل. فاغتاظ العلماء، علماء المذاهب الاربعة، علماء المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي، قالوا: ايها الشيخ انظر الى هذا العالم يخاف حتى على نعليه. فقال العلامة الحلي: اخشى على نعلي ان يسرقهما الفقيه على المذهب الحنفي كما سرق ابو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الفقيه على المذهب الحنفي: اصلا ابو حنيفة جاء بعد رسول الله بقرن وشيء. قال: اشتبهت، لعله المذهب المالكي. قال: مالك تلميذ ابو حنيفة، فكيف يسرقنا على رسول الله؟ قال: اذا سرقها يسرقها الذي على المذهب الشافعي كما سرق الشافعي نعل رسول الله. قال: الشافعي تلميذ مالك. قال: اذا لعل احمد بن حنبل من الفقيه الذي على المذهب الحنبلي كما سرق احمد بن حنبل نعل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: احمد بن حنبل جاء متأخرا عن الشافعي. قال: فاعلم ايها الشاه فاننا نتبع ربيب رسول الله علي بن ابي طالب سلام الله عليه، الذي هو نفس رسول الله وهو وصيه وعاش معه، بينما هؤلاء يتبعون مذاهب اربع جاءت بعد الرسول بقرن وشيء من الزمان، فكيف يمكن ان تعتمد على مثل هؤلاء؟ ونحن نرى ان الطلقات الثلاث لو تطلق مليون مرة تقع مرة واحدة، ويكون الطلاق رجعيا ويمكن ان ترجع الى زوجتك، لكن هؤلاء يقولون بمجرد ان تتلفظ ثلاث مرات انت طالق 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 تحصل البينونة، ولا بد من ان تتزوج شخصا اخر. وعليه حصلت مناقشات فهزمهم وسحقهم العلامة الحلي سحقا، فتشيع الشاه وفرض المذهب الشيعي مذهبا رسميا على ايران، واصبح التشيع الى ان جاء المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال، وكان يمضي بركبه، وكان في رتبة وزير، وكان يجاهر بلعن الشيخين. على كل حال، ونقل الافندي في الرياض انه كان، يعني من ابن داود، كان شريك الدرس مع السيد عبد الكريم ابن جمال الدين احمد ابن طاووس، يعني زميل السيد عبد الكريم ابن السيد احمد ابن استاذه. عند المحقق يعني ابن داود والسيد عبد الكريم ابن طاووس درس عند المحقق الحلي، ولكن العلام الاميني صاحب كتاب الغدير عده، عد من؟ عد السيد عبد الكريم ابن طاووس من مشايخه، يعني من مشايخ ابن داود، والظاهر اتقان الاول، يعني ايهما الاصح، ما ذكره الافندي ام ما ذكره الاميني؟ ما ذكره الافندي، ان السيد عبد الكريم زميل الى ابن داود وليس ماذا، وليس استاذا لابن داود. على كل حال تلاميذه ان شاء الله يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.